أما بعد، كلما استغرقت الأمة في المادية احتاجت إلى تذكير بقيمها التي ترتبط من خلالها بالغيب، ما الذي يفرق بيننا وبين الرعيل الأول؟ قرأوا القرآن ولم يكن القرآن وقتها مزخرفا بين الدفتين مجموعا في الصحف، يجده الإنسان في كل مسجد وبيت. ونحن اليوم نقرأ القرآن مزخرفا بين الدفتين، وتتنافس آلاف المطابع لتطبع حروفه المباركة. هم قرأوا القرآن، وعانوا جهدا في قراءته، ونحن قرأنا القرآن وما نجد إلا يسرا وسهولة، فلماذا كانوا أقمار العالم؟ ولماذا خفت الضياء في هذه الأمة التي تقرأ القرآن؟ إنها أزمة المادية أيها الإخوة، التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والتي أشار إليها قوله: ذلك مبلغهم من العلم. فالذي يميز خاصة هذه الأمة أيها الإخوة الأحبة أنها أمة ترتبط بالله، تستمد قوتها من الله، تعيش حالة الوصل والقرب، تعيش حالة الأنس والمجالسة بين يدي ربها، في حين ينقطع أهل المادة عن الاستعانة والاستمداد. الذي يميز خاصة هذه الأمة عن أهل المادة أنهم عاشوا وأرواحهم موصولة بأنوار الله، تشعر بقربه، تأنس بمواصلته، تلتذ بمناجاته، أما أهل المادة فإنهم مشغولون بلذات الحس ورغبات النفس، مقطوعون عن كمالات حضرة القدس. من هنا أيها الإخوة الأحبة، أحببت في ساعة الجمعة المباركة التي فيها يقبل العباد وفيها تفتح أبواب السماء وفيها توزع شهادات القبول وفيها ينقلب العصاة إلى تائبين ويصبح الخطاؤون من الأوابين. أحببت في هذه الساعة المباركة أن أقف مع حضراتكم في قيمة كبيرة من قيمنا التي بها تتميز هويتنا، وهي قيمة التوكل على الله. هذه القيمة التي كادت تصبح مفقودة في زمن نهشت المادية فيه القلوب. ولا يمكن أيها الإخوة الأحبة أن يعيش الإنسان حالة التوكل على الله التي هي الاعتماد بالكلية عليه والاستناد بالجملة إليه إلا إذا عرف عظمة المتوكل عليه، إلا إذا عرف أنه الله الملك المنفرد في عزه وسلطنته. هذه المعرفة تنتج اعتمادا عليه طالما أن قلبه لا يعرف من هو الله، يعرف الأشياء، يعرف الأسباب، يعرف الأشخاص، لكنه غافل وغائب عمن بيده الأشياء والأسباب والأشخاص. لهذا يعتمد على الآلة والأداة وينسى اليد التي تحرك تلك الآلة والأداة. وقال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا إذا عرفت من هو الله، فمعرفتك بعظمته تجعلك متوكلا عليه، وغفلتك وغيبتك عن جلال سلطانه يجعلك معتمدا على سواه. قال رجل لأبي تراب النخشبي رحمه الله: ألك إلي حاجة؟ فأجابه أبو تراب: لو كان لي إليك وإلى أمثالك حاجة لم يكن لي إلى الله حاجة. لكن أيها الإخوة، كيف يمكن للإنسان أن يحصل هذا المعنى الذي فقده كثير من المسلمين؟ وكما تعودنا في مثل هذه المباحث لا يمكن لنا أن نخترع من آرائنا شيئا، إنما في مثل هذه الموضوعات نرجع إلى كتاب الله لنستمد منه الجواب. فمن أسباب التوكل ومقدماته أيها الإخوة ذكر الله وتلاوة القرآن، ونستمد هذا من قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فرتب الله سبحانه وتعالى هذه المعاني لينبهنا إلى المقدمات والنتائج، فذكر أولا وجل القلب عند ذكره، حينما ينفعل القلب لذكر الله ولا ينفعل القلب لذكر الله في مبتدا أمر الذاكر، لكن كما قال أهل المعرفة: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره، فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور، فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور. فالمداومة على ذكر الله باللسان تنقل الإنسان إلى حالة الذكر القلبي الذي يكون معه وجل القلب. فإذا كان القلب بهذا الوصف انفعل للقرآن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لكنه إذا لم يكن من أصحاب وجل القلب لذكر الله لن ينفعل قلبه للقرآن، إنما تبقى قراءة القرآن ممارسة طقسية حركية عملية لا أثر لها في القلب ولا في السلوك. ذكر الله يليه انفعال القلب لكلام الله، عندها يشرق في القلب تعظيم الله، فإذا أشرق في القلب تعظيم الله لم يعتمد على سواه. ومن أسباب التوكل ومقدماته أن يوجد الأسوة المتوكل على الله المذكر أصحابه بالتوكل على الله. ونستمد هذا من قوله تعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأسوة الأعظم والإمام الأكرم: قل. أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لأصحابه وأن يقول لأمته: قل حسبي الله، قل أنا الذي أكتفي بالله وأستغني به عن سواه. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. فذكر أمرين اثنين، أما الأمر الأول فهو اكتفاؤه بالله وتوكله على الله، وأما الأمر الثاني فإنه التنبيه إلى أن هذا يندرج في منظومة المتوكلين على الله التي لا تنقطع في كل زمان. ففي كل زمان يوجد المتوكلون على الله ويوجد المعتمدون على سواه. أما المتوكلون على الله فإنهم يفوزون بإعانة الله، وأما المعتمدون على سواه فإنهم يخيبون ويخسرون. ونقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا. وهكذا أثر قول المتوكل وحاله، فأنتج في من حوله توكلا. أما العبارات التي تنمق في أشكال بيانية فصيحة مجردة عن الحال فإنها لا تنتج في الناس توكلا. ومن مقدمات التوكل أيها الإخوة الصبر. والصبر أصل من أصولنا التي نتواصى بها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالثبات على طريق الحق في الأقوال والأفعال والأحوال لا بد له من صبر، لأن المغريات كثيرة، لأن الصوارف كثيرة، لأن الأسباب التي تجعل الإنسان منحرفا أو منصرفا كثيرة. والمؤمن الذي لا يملك بيمينه هذا المقوم والقيمة الصبر في السراء والضراء. بايع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم وقائدهم وقرة أعينهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. الصبر. وهكذا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فرتب الله سبحانه وتعالى التوكل على الصبر، والذي لا صبر له لا توكل له. والمتعجلون لا يصلون إلى حال التوكل أبدا. ومن مقدمات التوكل الإيمان، فلا يصل إلى التوكل مادي الإيمان بالغيب. وهكذا قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تكونوا مؤمنين فلا توكل لكم، ولن تكون فيكم قيمة التوكل هذه أبدا. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن مقدمات التوكل التقوى، فلن يذوق التوكل أهل الفسوق الذين يقعون في المخالفات الشرعية، الذين ينحرفون عن طريق الاستقامة المبين بسلوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. واقرأوا قوله تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرتب الله سبحانه وتعالى التوكل على التقوى، وبانعدام التقوى ينعدم التوكل. ومهما حاول الإنسان أن يوهم نفسه بعبارات أنه متوكل فإنه واهم إن لم يكن من أصحاب التقوى. ومن مقدمات التوكل العبادة، فلا يصل إلى التوكل معرض عن صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، فهي ثوابت العبادة التي حينما يقصر الإنسان فيها يتحول إلى مادي. واقرأوا قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فإذا انعدمت العبادة ينعدم التوكل. ومن مقدمات التوكل أيها الإخوة البراءة من أصحاب النفوذ المادي الذين يحاربون الله ورسوله، ولا يمكن أن يذوق التوكل مداهن أو منافق. فلا يجتمع في القلب تعظيم لله وتعظيم لسواه، ولا يمكن أن يجتمع في القلب طمع في الله وطمع في سواه. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يبين لنا هذه الحقيقة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا يتبرأ إبراهيم الفرد من قومه الجماعة الكثيرة ومعهم الملك ذو السلطان. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إبراهيم والذين معه قلة، هو الفرد لأنه في حكم الأمة، إن إبراهيم كان أمة، والذين معه الذين كانوا يستمدون الثبات في الموقف من حاله. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا كانت مرجعيتكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلى البشرية من هداية فنحن وأنتم صف واحد، وإذا كانت مرجعيتكم المادية التي تنسى الله وتنسى هدايته وتعرض عنه، فلا اجتماع بيننا وبينكم أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، وهو وعد قطعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه أن يستغفر الله لأبيه، واستغفر له. وليس من شأن إبراهيم أن يضمن المغفرة، إنه قام بما أمر به من الاستغفار، أما مغفرة الذنوب فإنها أمر يختص بالله. ومن يغفر الذنوب إلا الله. وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا. فرتب ربنا سبحانه وتعالى التوكل على البراءة من أعدائه، هكذا أيها الإخوة. رأينا تحدي المتوكل لعبيد الأغيار في مواضع متعددة في كتاب الله. اقرأوا على سبيل المثال قوله تعالى، يقول لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم، ذكرهم بهذه التلاوة، ذكرهم في هذه التلاوة بهذه المواقف التي تحدى بها المتوكلون عبيد الأغيار. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اجمعوا قوتكم كلها، أنا أستعين بالله وحده. اجمعوا ما تستطيعون من قواكم المادية، أما أنا فإنني أستعين بالله. وهكذا أجاب المسلمون المشركين في أحد عندما قالوا لهم: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ونقرأ مثل موقف نوح عليه الصلاة والسلام ما حكاه القرآن عن هود عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أجمعوا كيدكم، أجمعوا قوتكم ووجهوها من أجل أن تكيدوني، إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أنا في يده وأنتم في يده، فإن أراد ربي أن يعذبني بكم فأنا مستسلم لحكم ربي، وإذا أراد أن ينصرني عليكم فلا راد لأمره ولا غالب لأمره. أعجب من أحوال سلفنا وأنا أقرأ في سيرهم. أحد المتوكلين على الله دخل البادية من غير زاد، فقيل له: ماذا لو مت؟ فأجابهم بقوة وثبات: الدية على القاتل. خلقني وكفل رزقي ضمنه. وهكذا قرر أهل المعرفة أن الذين يتحدثون بأسباب الرزق ثلاثة: الماديون الذين جعلوا عمل الإنسان سبب رزقه وهم من فئة القدرية، الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وأهل العلم الظاهر الذين وقفوا مع ظاهر النص حين قرأوا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، فتوهموا أن التقوى سبب للرزق. قال أهل المعرفة: لا، إن سبب الرزق الخلقة، فإذا خلقك فإنه تبارك وتعالى ضمين رزقك. وسأل أحد العلماء بعض العارفين وهو يتحدث عن زيد من الناس، فقال له العالم: من أين معاشه؟ فأجابه: لم أكن أشك في خالقه لأشك في رازقه، لم أكن أشك في خالقه لأشك في رازقه. كم بيننا وبين هذه المعاني أيها الإخوة؟ قد خلطنا بين أمر الله لنا بالكسب وهو أمر شرعي تعبدنا الله به، نحن نخرج لطلب الرزق ونتحرك بأجسادنا فيه امتثالا لأمر الله، لأنه سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الحركة. لكن الآفة والمعضلة تظهر عندما تتوهم قلوبنا أن حركتنا هذه هي الرزاق، فالرزاق لا يكون إلا الله. وفرق بين أن تتحرك في الأسباب لأنك تأتمر في هذا بأمر الله، وبين وهمك أن الأسباب ترزقك، أو أن الأسباب تعطيك، أو أن الأسباب ترفعك، أو أن الأسباب تخفضك. ورحم الله القائل أورانيا كالآلات وهو محركي، أنا قلم والاقتدار أصابع. ومن أسباب التوكل يقين المؤمن بمبدئه، قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فإذا كان في قلبك شك بالمبدأ الذي أنت عليه لا تصل إلى هذا التوكل أبدا. ومن مقدمات التوكل وأسبابه الاطمئنان إلى حكمة الله في شريعته، فإنه سبحانه وتعالى ما شرع لنا شريعة أو هديا موجها للسلوك إلا وفيه حكمة أدركناها أو لم ندركها، ثقتنا بالمشرع تجعلنا في ثقة تامة بشريعته. قال تعالى وهو يعلمنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، هدانا بشريعته السبل الطرق التي فيها نتحرك وفق أمره، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي الخاتمة أذكر أربع نتائج من نتائج التوكل. النتيجة الأولى، إذا تحقق قلبك بحال التوكل على الله لا يستطيع الشيطان أن يهيمن على قلبك. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فتنتفي السلطنة الإبليسية على القلب بالتوكل. قال حاتم الأصم لأربعة نسوة وتسعة أولاد، ما استطاع الشيطان في يوم من الأيام أن يوسوس لي في رزقهم. النتيجة الثانية أيها الأحبة، حصول الكفاية. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلن تكون محتاجا إلى غير الله. الكفاية ستتحقق لك في حياتك. النتيجة الثالثة أيها الإخوة، وحدة الصف، وحدة الصف وانتفاء التنازع والتخاصم. قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي بالتخاصم والتنازع، والله وليهما لأن الله سبحانه وتعالى تولى أمرهما وكانوا من أصحاب التوكل على الله، فانتفى التنازع بسر التوكل على الله. وهكذا قرر الله سبحانه وتعالى وهو يحكي هذه الحادثة، قرر سر ما حصل بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي حتى ينتفي التنازع والتخاصم بينهم. النتيجة الرابعة، النعيم الذي ينتظر أهل التوكل. والنعيم أعلاه النظر إلى وجهه الكريم وأدناه جنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من أهل التوكل عليك، واصرف عن قلوبنا هيمنة الأغيار بمنك وكرمك، فإنك أنت الواحد القهار. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.